أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الثاني، الأبواب السبعة. كان الكلام في وجوه الأحرف السبعة. الوجه الأول، المعاني المتقاربة، وقد مضى الحديث عنها. الوجه الثاني، الأبواب السبعة. قيل إن المراد بالأحرف السبعة هي الأبواب السبعة التي نزل منها القرآن، وهي زجر وأمر، وحلال وحرام، ومحكم ومتشابه وأمثال. واستدل على هذا الوجه بما رواه يونس بإسناده عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: كان الكتاب الأول نزل من باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف: زجر وأمر، وحلال وحرام، ومحكم ومتشابه وأمثال. فأحلوا حلاله وحرموا حرامه، وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. تفسير الطبري، الجزء الأول، صفحة 23. وقد أورد السيد الخوي رحمه الله خمسة إيرادات وإشكالات على الوجه الثاني، وهي كما يلي: الإيراد الأول، ظاهر هذه الرواية كون الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن غير الأبواب السبعة التي نزل منها، ففرق بين نزل بها وبين نزل منها، فرق في التعبير بين النزول به والنزول منه. والأصل في العطف هو التأسيس للتأكيد، لأن التأسيس يفيد فكرة جديدة، بخلاف التوكيد فإنه لا يأتي بفكرة جديدة. من هنا قالوا في اللغة إن الأصل في العطف هو التأسيس للتأكيد، والحمل على التأكيد يحتاج إلى قرينة. فإذا رجعنا إلى الرواية فإنها عطفت الأحرف السبعة على الأبواب السبعة، فإما أن تكون هناك مغايرة بين الأحرف السبعة والأبواب السبعة، وإما أن تكون الأحرف السبعة مؤكدة للأبواب السبعة. هناك قرينة على المغايرة، وهو أن النزول به يغاير النزول منه. فلنقرأ المقطع المستشهد به من الرواية الشريفة. في الرواية هكذا: ونزل القرآن من سبعة أبواب، نزول من، ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف، نزول على. فالأصل في العاق هو التأسيس لفكرة جديدة والإتيان بمطلب جديد، ولا يحمل العطف على التوكيد إلا إذا دلت قرينة على التأكيد وأنه لا يوجد تأسيس لمطلب جديد. ولكن هنا القرينة مؤكدة للأصل، فالقرينة تدل على التأسيس، لأن النزول على يختلف عن النزول من. وهكذا في صدر الرواية: كان الكتاب الأول نزل من باب واحد وعلى حرف واحد، فظاهر العطف هنا هو المغايرة. ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرام. إذن خلاصة المناقشة الأولى: إن ظاهر الرواية كون الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن أو التي نزل عليها القرآن غير الأبواب السبعة التي نزل منها القرآن، فلا يصح أن يجعل هذا الوجه تفسيرا لها كما يريده أصحاب هذا القول. المناقشة الثانية: لو سلمنا أن هذه الرواية تدل على وجود أبواب سبعة، وأن المراد بالأحرف السبعة هي الأبواب السبعة، فإن هذه الرواية معارضة بروايات أخرى، منها رواية أبي كريب التي تدل على أن القرآن نزل على خمسة أبواب. رواية أبي كريب بإسناده عن ابن مسعود قال: إن الله أنزل القرآن على خمسة أحرف: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال. هذا تمام الكلام في بيان الإيراد الثاني. الإيراد الثالث: هذه الرواية مضطربة في مفادها. ويذكر السيد الخوئي رحمه الله ثلاثة أمور فيها اضطراب. الأمر الأول: الزجر والحرام بمعنى واحد، وعلى هذا لا تكون الأبواب سبعة بل تكون الأبواب ستة، فقد حصل تكرار لباب وهو باب الزجر والحرام. الاضطراب الثاني: هناك الكثير من الأمور التي تطرق إليها القرآن لا تندرج في الأبواب السبعة، بل أهم الأمور التي تطرق إليها القرآن لا تندرج في الأبواب السبعة، وهي المبدأ توحيد الله، والمعاد يوم القيامة، والقصص التي ذكرها القرآن وما أكثر القصص القرآنية، واحتجاجات القرآن ومعارف القرآن وغير ذلك. إذن الكثير من المعارف القرآنية كالمبدأ والمعاد والقصص والاحتجاجات لا تندرج ضمن الأبواب السبعة، فيلزم من ذلك خروجها عن القرآن الكريم لأنها ليست من الأبواب السبعة. الاضطراب الثالث، جميع ما في القرآن إما محكم وإما متشابه، وعلى هذا يكون القرآن نزل على بابين، إما محكم وإما متشابه، فيكون هذا التقسيم منافيا للأبواب السبعة التي ذكرت، أي أنه يوجد تداخل في الأقسام، ومن شروط القسمة عدم تداخل الأقسام. فالنهي أو الأمر إما أن يندرج ضمن المحكم أو المتشابه، وهكذا الأمثال إما تندرج تحت المحكم أو المتشابه، بل كل ما في القرآن إما محكم أو متشابه، والقرآن الكريم يشير إلى ذلك. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الإيراد الرابع، المناقشة الرابعة بعد بيان المناقشة الثالثة وذكر ثلاث موارد للاضطراب. إن حاصر موارد الاختلاف في خصوص سبعة أبواب لا ينسجم مع الروايات التي دلت أن نزول القرآن على سبعة أحرف توسعة على الأمة، وقد دلت تلك الروايات إن الأمة لم تتمكن من القراءة بحرف واحد فوسع الله عليها لكي تقرأ بسبعة أحرف، فاختلاف معاني القرآن على سبعة معاني أو سبعة أحرف لا يناسب ما دلت عليه الأحاديث التي دلت على التوسعة على الأمة.
لا تحقق
التوسعة، التوسعة أن تكون أكثر، يعني الروايات ماذا قالت؟ أن القرآن نزل على حرفين فوسع الله على الأمة، النبي يقول إن أمتي لا تطيق فوسع عليها بسبعة، يعني بناء على الأبواب كانت من باب واحد فوسع الله عليها بسبعة أبواب. من قال إن السبعة فقط هي التي تحقق التوسعة؟ قد تحتاج الأمة إلى أكثر من سبعة أبواب، ولما الحصر في خصوص السبعة أبواب؟ فحصرها في خصوص السبعة ليس به توسعة. المناقشة الخامسة والأخيرة، الروايات المتقدمة الأحد عشر بعضها وخصوصا الرواية الحادية عشر تدل بالصراحة على أن المراد بالأحرف السبعة القراءات، وأن اختلاف الأحرف يعني اختلاف القراءات، فإذا تمت دلالة تلك الروايات أو هذه الرواية فلا يصلح أحدهما قرينة على الآخر، وإنما يحصل تعارض. هل المراد بالأحرف السبعة سبع لغات أو المراد سبع قراءات أو المراد سبعة أبواب؟ نقرأ الرواية الحادية عشر لنرى كيف يحصل التعارض. صفحة 176، وأخرج القرطبي عن أبي داود عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبي إني قرأت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين، فقال الملك الذي معي قل على حرفين، فقيل لي على حرفين أو ثلاثة، فقال الملك الذي معي قل على ثلاثة، حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما. ما لم تخلط آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. إذن ظاهر في القراءات إني قرأت القرآن. فإذن الرواية الحادية عشر التي أخرجها القرطبي تدل على أن الأحرف المراد بها القراءات، فتكون إذا تمت دلالتها تكون معارضة لهذه الرواية التي دلت على أن الأحرف هي الأبواب. ولا تصبح إحداهما قرينة على الأخرى لتغيير معناها، بل يحصل تعارض مستحكم بينهما فتسقط إحدى الروايتين. هذا تمام الكلام في المعنى الثاني، الأبواب السبعة. الوجه الثالث، الأبواب السبعة بمعنى آخر، إن الحروف السبعة هي الأمر والزجر والترغيب والترهيب والجدل والقصص والمثل. واستدل على ذلك برواية محمد بن بشار بإسناده عن أبي قلامة قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وآله قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل. والكلام في هذه الرواية هو الكلام، والكلام في هذا الوجه الثالث هو الكلام في الوجه الثاني، لأنه الكلام أنها سبعة أبواب، غاية ما في الأمر مصادق الأبواب السبعة قد تغيرت في بعض الموارد. والكلام هو الكلام، والإشكال هو الإشكال، من أنها ليس فيها توسع على الأمة، من أنها معارضة للرواية الحادية عشر، إلى آخر المناقشات الخمسة. هذا تمام الكلام في بيان الوجه الثالث. الوجه الرابع، المراد بالأحرف السبعة اللغات الفصيحة، إن الأحرف السبعة هي اللغات الفصيحة من لغات العرب، وأنها متفرقة في القرآن، فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن، وبعضه بلغة كنانة، وبعضه بلغة تميم، وبعضه بلغة ثقيف. هذه كلها قبائل. نسب هذا القول إلى جماعة منهم البيهقي والأبهري وصاحب القاموس. ويناقش السيد الخوئي رحمه الله بثلاث مناقشات تامة وممتازة. المناقشة الأولى، الروايات الأحد عشر المتقدمة عينت المراد بالأحرف السبعة وهي القراءات، فتتعارض مع هذا القول الذي يرى أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات، يعني سبع لهجات. وقد قرأتم في النحو مثلا أنه في لغة الحجاز هلما لا تثنى ولا تجمع، والقائلين لإخوانهم هلما إلينا، القرآن هكذا يقول، ولم يقل هلموا إلينا، لأن القرآن نزل بلغة الحجاز، ولكن بني تميم يثنون ويجمعون، يقولون هلموا إلينا، هلما للمثنى وهلما للمفرد وهلمي للأنثى. فالقرآن نزل بلغة الحجاز، هذا القول يقول فيه حتى لغة اليمن، سبع لغات يعني سبع لهجات عربية. إذن المناقشة الأولى إن هذا الواد وأن القرآن نزل بسبع لغات ولهجات عربية بعدد قبائل سبعة في الجزيرة العربية معارض بالروايات الأحد عشر التي مفادها أن المراد بالأحرف السبعة هو القراءات المختلفة والمتعددة. المناقشة الثانية، هذا القول معارض بعدة روايات تدل على أن القرآن نزل بلغة قريش، حتى أن عثمان بن عفان قال إذا اختلف القراء فاكتبوه بلغة قريش، لأن القرآن نزل بلغة قريش. أو القرآن نزل بلغة مضر الأعم من قريش وغيرها، مضر تشمل قريش وغير قريش. نقرأ هذه الروايات التي رويت عن الصحابة. الأمر الأول المعارض، ما روي عن عمر بن الخطاب من قوله نزل القرآن بلغة مضر، مضر تشمل قريش وغير قريش، وأن عمر بن الخطاب قد أنكر على عبد الله بن مسعود حينما قرأ حتى حين، أي حتى حين، أبدل الحاء عينا قال حتى عين، وكتب إليه إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل، هذيل يقرأون حتى عين، فأقرئ الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل. الرواية الثانية، روي عن عثمان أنه قال للرهط القرشيين الثلاثة، لأنه عين ثلاث الرهط عن جماعة، جماعة ثلاثة عين ثلاثة من ضمنهم زيد بن ثابت لكتابة المصحف، قال إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. وقريش معروف، قريش هو النضر بن كنانة وقبيلة قريش تنتسب إلى النضر بن كنانة، والنبي صلى الله عليه وآله من قريش. الرواية الثالثة، ما روي من أن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم اختلفا في قراءة سورة الفرقان، فقرأ هشام قراءة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا أنزلت، وقرأ عمر قراءة غير تلك القراءة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا أنزلت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. هذه الرواية في صحيح البخاري كتاب الخصومات رقم الحديث 2241. فإن عمار وهشام كان كلاهما من قريش، فلم يكن حينئذ ما يوجب اختلافهما في القراءة، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله قبل قراءة كل منهما لأن كل منهما من قريش. وهناك مناقشة عامة، حمل الأحرف على اللغات السبع قول بلا دليل، فهذا تحكم وتخرص بالغيب، لم يذكر الدليل، لم يذكر رواية. الوجوه السابقة، الوجه الثاني والثالث حتى الأول ذكروا روايات، الوجه الرابع لم يذكر روايات، فهو قول بلا دليل. الوجه الثالث والأخير، المناقشة الثالثة، ماذا يريد القائلون بهذا القول أن القرآن نزل على اللغات الفصيحة السبعة؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول، إن القرآن اشتغل على لغات أخرى كانت لغة قريش خالية منها. الاحتمال الثاني، القرآن اشتمل على لغات أخرى كانت متحدة مع لغة قريش، احتمالان لا ثالث لهما. هذه اللغات الأخرى إما هذه اللهجات تتحد في اللهجة مع قريش، وإما لا، ولا يوجد احتمال ثالث. أما الاحتمال الأول أن يراد باللغات السبعة أو اللهجات السبعة لهجات ستة غير قريش، لأن قريش تكون السابعة، هذه اللهجات لا تتفق ولا تتحد مع لهجة قريش، فهذا خلاف معنى التسهيل على الأمة وخلاف الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف، لأن الغرض من نزول القرآن على سبعة أحرف كما في الروايات التي رووها هو التسهيل على الأمة، وقد نزل القرآن على قريش، فإذا ذكر القرآن لهجات أخرى غير لهجة قريش ولا تتحد مع لهجة قريش، هذا تصعيب على الأمة وليس تسهيل على الأمة. وهذا أيضا، هذا أولا، وثانيا هذا خلاف الواقع، لأن لغة قريش كانت هي المهيمنة على سائر لغات العرب، وقد جمعت لغة قريش أفصح كلام العرب بحيث استحقت لغة قريش أن توزن بها اللغة العربية وأن يرجع إلى قريش لمعرفة قواعد اللغة العربية. هذا تمام الكلام في المناقشة بناء على الاحتمال الأول أن القرآن اشتمل على لهجات أخرى لا تتفق مع لهجة قريش. الاحتمال الثاني أن القرآن اشتمل على لغات أخرى لكنها تتحد مع لهجة قريش، إذا كان كذلك لا وجه للحصر بالقراءات السبع وباللهجات السبع، فإن في القرآن ما يقرب من 50 لغة، يعني اللهجة قريش الموجودة في القرآن تتفق مع 50 لهجة، فعن أبي بكر الواسطي في القرآن من اللغات 50 لغة، وهي لغات قريش وهذيل وكنانة وخثعم والخزرج وأشعار ونمير إلى آخر هذه المقولة. يمكن مراجعة كتاب الإتقان للسيوطي الجزء الأول صفحة 204 إلى 230 النوع 37. الوجه الخامس والأخير في هذا الدرس لغات مضر، المراد بالأحرف السبعة هي 7 لغات من لغات مضر خاصتان، وأنها متفرقة في القرآن. ما هي لغات مضر السبعة؟ قريش وأسد وكنانة وهذيل وتميم وضبة وقيس، ويرد على الوجه الرابع جميع ما أورد على الوجه، يرد على الوجه الخامس لغات مضر جميع ما يرد على الوجه الرابع اللغات الفصيحة. هذا تمام الكلام في بيان الوجوه الخمسة الأول من وجوه الأحرف السبعة. الوجه السادس الاختلاف في القراءات يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.